بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء الذي يسر هذا اللقاء في بداية هذه الدورة المباركة، ثم نشكر من نظم ورتب، على رأسهم مدير المكتب التعاوني للدعوة وهو ممثل، وهذا المكتب ممثل لوزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد والدورات العلمية، لها أثر كبير ولله الحمد في سائر مناطق المملكة، لأنها يتولاها نخبة من أهل العلم يلقون فيها أنواعا من العلوم الشرعية، وهذا خير كثير لمن وفقه الله لحضوره واغتنامه والاستفادة منه، فإن العلم هو الحياة. الله جل وعلا خلق الإنسان لعبادته وأمره بتوحيده وطاعته، ولا يتحقق ذلك، لا يتحقق العلم، لا يتحقق العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وينجي العبد في الدنيا والآخرة إلا بتعلم العلم النافع، لأن العمل بدون علم ضلال، ولهذا هلكت النصارى ومن شابههم ممن يعملون بغير علم، سماهم بالضالين، لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال، كالذي يسير في الطريق وهو لا يعرفه ولا يدري ما أمامه، فإنه يهلك بلا شك. كذلك الذي يعمل ويعبد الله ويجتهد لكنه بغير علم، هذا يسير على غير طريق وعلى غير صراط الله سبحانه وتعالى. كما أن من اقتصر على العلم بدون عمل فإن الله جل وعلا يغضب عليه، يغضب عليه لأنه قامت عليه الحجة فلم يعمل بها، كاليهود ومن سار على نهجهم من علماء الضلال. وأما أهل النجاة فهم أهل الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، وأهله هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولهذا فرض الله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، في كل ركعة من صلواتنا، فريضة كانت أو نافلة، وفيها في آخرها اهدنا الصراط المستقيم، يعني المعتدل، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، لم يأخذوا العلم ويتركوا العمل، ولم يأخذوا العمل ويتركوا العلم، بل جمعوا بينهما فصاروا يعبدون الله ويعملون على هدى وعلى صراط مستقيم، طريق واضح يوصل إلى الله وإلى جنته، غير المغضوب عليهم، أي غير طريق المغضوب وصراط المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل كاليهود ومن شابههم من علماء الضلال. ولا الضالين، أي وغير صراط الضالين، وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم، زهدون في العلم. الآن النصارى والصوفية وجهلة العباد ينهون عن تعلم العلم ويأمرون بالعمل والعبادة بدون علم، وهذا شيء مشاهد من أحوالهم، بل إنهم يحرقون كتب العلم إذا تمكنوا منها، يحرقون كتب العلم إذا تمكنوا منها، يحرقون كتب أهل السنة والجماعة، ويقولون للناس اشتغلوا بالعمل واتركوا العلم. هذا ضلال والعياذ بالله، وهذا مصيره إلى النار. فإذا الجنة لا تدخل إلا بعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حول. الذين آمنوا وعملوا الصالحات استحقوا هذا بالعلم النافع بعد الإيمان بالله عز وجل. فالعمل الذي يوصل إلى الجنة لا بد أن يكون مؤسسا على علم شرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقوم بهذا العلم ويعلمه للناس إلا العلماء المستقيمون على طاعة الله، هم الذين يبينون للناس ويعلمونهم أمور دينهم ودنياهم. فالعلم لا يؤخذ عن الكتب فقط والقراءة، ولا يؤخذ عن الجهال والمتعالمين، ولا يؤخذ عن علماء الضلال والبدعة، وإنما يؤخذ العلم عن العلماء الربانيين. يقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين لله عز وجل على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس على قول فلان وعلان واستحسان فلان وذوق فلان، لا، بل على موجب الكتاب والسنة. وهذا لا يقوم به إلا الراسخون في العلم الذين ورثوا العلم عن أهله، تعلموا أولا ثم علموا ثانيا بعدما تعلموا، فهم حملة العلم وهم المعلمون الصادقون الصالحون. هؤلاء يؤخذ عنهم العلم ثم يعمل به. والعلم لا يحصل بدون تعب وبدون طلب، بل لا بد من طلب العلم أينما وجد، ولا بد من التعب في تحصيله، وهو في سبيل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم النافع هو طريق الجنة الذي يوصل إلى الجنة، وهو سبيل الجنة وهذا العلم النافع إنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ العلم إلا عن أهله المعروفين به الذين تلقوه عمن قبلهم وألقوه على من بعدهم وتوارثه المسلمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم لا يشبع منه، ولهذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. لم يأمره بالزيادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، وهو ميراث الأنبياء والمرسلين، وحملته هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فيتلقى العلم عنهم. ولذلك حرصت مكاتب الدعوة على إنشاء هذه الدورات العلمية، وإن كانت مدتها قصيرة لكنها تفتح الأبواب للمسلمين، وإذا وجد هنا دورة وهناك دورة وتكررت فإنه يحصل الخير الكثير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وحضر هذه الدورات واستفاد منها. والعلم ليس له حد ينتهى إليه، وإنما كل يأخذ منه على قدر ما وفقه الله وأراده الله له، وإلا فالله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن هذا القليل إذا كان علما صحيحا فهو مبارك ونافع، ليس العبرة بكثرة العلم، ولكن العبرة بنوعية العلم، والعبرة بالعمل بالعلم، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما في الأثر. والعلم ينمو مع العمل ويرحل مع ترك العمل، العلم لا ينمو ولا يبقى ولا يستفيد منه صاحبه إلا بالعمل الصالح. كل الناس بحاجة إلى العلم، كل المسلمين بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهوى، حاجتهم إلى العلم أكثر. لماذا؟ لأن العلم تحيا به القلوب وتستنير به البصائر ويدل على الله على جنته، فهو ألزم من الطعام والشراب والهوى، لأن الطعام والشراب والهوى مغذية للأبدان، وأما العلم فهو مغذي للقلب والبصيرة، فهو إذن أحوج الناس أحوج إليه من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان وإن أكل وشرب من أنواع الفواكه وأنواع الأطعمة والأشربة الطيبة ينمي جسمه فقط، وأما إذا تعلم العلم النافع وعمل به إنما يغذي قلبه، إنما يغذي قلبه بعبادة الله وحده لا شريك له. فلا بد من تعلم العلم، ما يعفى أحد من تعلم العلم، على قدر ما يسر الله له، لا يبقى الإنسان على جهله ويقول أنا جاهل ومعذور بالجهل. لا، لست معذورا بالجهل ما دام فيه مجال لتعلم العلم ولو قليلا، فإنك لست معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. فهذه الدورات في الحقيقة إنها مشاريع عظيمة ومفيدة، نوصي بحضورها أينما وجدت ومتابعتها مهما أمكن، فإنها هي الحياة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. والعلم على نوعين، العلم أولا يحتاجه المسلمون عموما لعباداتهم ومعاملاتهم وأقضيتهم ومشكلاتهم وخصوماتهم، لا بد من العلم الشرعي، لأن الله أنزل هذا العلم ليكون حكما بين الناس فيما يختلفون فيه، فيما يختلفون فيه. الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الكتاب والسنة إلا العلماء، هم الذين يعرفون الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا للناس ولا يكتمونه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبينوا للناس، كما أوجب على العوام والجهال أن يتعلموا ولا يبقوا في جهلهم. والعلم على نوعين، علم يحتاجه كل مسلم لا يستغني عنه مسلم، كل مسلم يحتاج إليه، وهو تعلم أحكام عقيدته وأحكام صلاته وأحكام زكاته وأحكام صيامه وأحكام حجه وعمرته، أركان الإسلام الخمسة لا بد أن الإنسان يتعلمها على كل مسلم. هذا فرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الأركان الخمسة التي لا يستقيم دينه إلا بها، ولا يبقى في جهله ويقول أنا ما تعلمت. الله يسر لك العلم، مثلا هذه الدورات هذا مما يسره الله لعباده، مثلا المدارس مفتوحة، المعاهد مفتوحة، كليات الشرعية مفتوحة، المساجد مفتوحة وفيها العلماء، قل مسجد إلا وفيه من يبين للناس على قدر ما يسر الله، لكن الشأن في الاهتمام وطلب العلم، الشأن إنك تهتم بدينك، تطلب العلم على أهل العلم، ولا تبقى في جهلك، تكون على طريق غير مستقيم وطريق ضال. فالله لم يبقي لنا حجة، بل إنه سبحانه أقام الحجة علينا. فالنوع الأول هو ما لا يستقيم دين المسلم إلا به، كتعلم أركان الإسلام الخمسة. كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه الأركان الخمسة وما تتطلبه من علم ليعمل على بصيرة ويعمل على علم، ولا يعمل على جهل وعلى تقليد، هذا لا ينفعه عند الله عز وجل. هذا النوع الأول، هذا يجب على كل مسلم ومسلمة، على كل حر وعبد، على كل كبير وصغير أن يتعلم هذا الحد من العلم. أما النوع الثاني وهو ما يحتاجه الناس عموما، وقد لا يحتاجه كل أحد، إنما يحتاجه عامة عموم الناس، مثل تعلم أحكام المعاملات وأحكام الأنكحة وأحكام الأطعمة والأشربة وأحكام الأقضية والخصومات وأحكام الآداب الشرعية العامة. فهذه قد لا يتيسر لكثير من الناس أن يتعلموها، ولكن إذا تعلمها من المسلمين من يقوم بحاجة الناس فإنه يكفي. قوله هذا يسمى بفرض الكفاية، إذا قام به من يكفي من الناس فإنه يبقى في حق البقية سنة، من أفضل السنة. والله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني كلهم يروحون لطلب العلم، طلب العلم الذي هو النوع الثاني ما يتيسر لكل الناس. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني كل قبيلة، كل بلد، كل اجتماع مسلم يذهب منه أفراد من شبابهم ومن أذكيائهم تلقون هذا العلم وهذا التفصيل لما يشكل على الناس في مواريثهم، في معاملاتهم، في أنكحتهم وزواجاتهم، في خصوماتهم، إلى آخره. إذا تيسر، هو لابد أن يوجد في الأمة، لابد، ما يجوز للأمة أن تتركه. ويجب على ولاة الأمور أن يفتحوا له المؤسسات العلمية ويعينوا له المدرسين، يجب عليهم ذلك. ثم من كان عنده استعداد يلتحق لطلب هذا العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كانت القبائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، تسلم القبائل، ثم يذهب منهم من شبابهم وأفرادهم، يذهب منهم إلى المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلوا معه ويتعلمون منه الصلاة ويسمعون إلى دروسه ومواعظه وتعليمه، ثم إذا لبثوا مدة كافية رجعوا إلى قومهم بما حصلوا من العلم فنشروه في قومهم. فهذا هو سبيل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد من العلم بنوعيه، فرض العين وفرض الكفاية، لا بد منه. فإذا تركته الأمة هلكت وضاعت، ولكن والحمد لله لا يزال هذا الخير موجودا. ولما ضعفت العناية بدروس العلم في المساجد والحلقات التي كانت متوفرة فيما سبق، يسر الله هذه المدارس الإسلامية والمعاهد العلمية، كليات الشريعة، يسر الله وجودها للمسلمين، فكان شباب المسلمين يلتحقون بها فيسدون حاجة المسلمين. ثم ما يحصل من هذه الدورات والحلقات العلمية هذا فيه خير كثير ولله الحمد والمنة، وهذا فيه إقامة حجة على العباد، وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعثه للناس كافة، للعرب والعجم والجن والإنس، بعثه للناس كافة بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ثم توفاه الله عز وجل وخلفه من بعده صحابته الكرام الذين قاموا بهذا العلم وهذا الجهاد في سبيل الله حتى نشروا العلم ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ثم جاء جيل التابعين من بعد الصحابة، ثم جاء جيل أتباع التابعين والقرون المفضلة، ثم توالى الخير في الأمة ولله الحمد. ولما كثر الشر والفتن فإن الله سبحانه وتعالى تكفل في أن يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، فبعث الله المجددين من الأئمة والدعاة إلى الله، فقاموا بدعوة إلى الله والتعليم، فنفع الله بهم. خذ على سبيل المثال هذه البلاد، كانت في الأول مثل البلاد التي غيرها، فيها مسلمون لكن فيها جهل وفيها عقائد فاسدة، فيها شركيات، فيها بدع، فيسر الله أن بعث لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو من المجددين الذين وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة، فهو من المجددين في هذه البلاد وفي غيرها، فقام بنشر التوحيد والعقيدة، تعليم الناس العلم النافع مأخوذ من الكتاب والسنة لا من التقليد واتباع من كان قبلهم بدون بصيرة، بل بموجب الكتاب والسنة. فعاداه من عاداه وضايقه من ضايقه، ولكنه صبر واستمر على دعوته، ويسر الله له من ولاة الأمور من آل سعود من ساعده وحماه من أعدائه وجاهد معه حتى حصلت هذه النعمة في هذه البلاد، ولا تزال ولله الحمد. ونسأل الله أن تستمر في هذه البلاد، بلاد الحرمين، مهبط الوحي مبعث الرسالة، قبلة المسلمين يفد إليها المسلمون في الحج والعمرة من أقطار الأرض، فالله جل وعلا اختار لها في الأزمنة المتأخرة هذه الدعوة المباركة فأثمرت وأنتجت ولله الحمد، وصار المسلمون يأتون إليها ويستفيدون ويذهبون إلى بلادهم بالعلم والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح، ويعلمون من خلفهم، فانتشر الدين وانتشر هذا الخير. وهذه الدورات العلمية هي من آثار دعوة الشيخ رحمه الله، لأنها تسير على منهجه وعلى طريقه، فهي وارثة، وارثة لهذه الدعوة المباركة. وهذا من تيسير الله عز وجل ومن إقامة الحجة على العباد، ومما خص الله به هذه البلاد ولله الحمد. والبلاد الأخرى من بلاد المسلمين فهي فيها الخير أيضا، ولكن هذه البلاد بالذات لأنها قلب العالم الإسلامي لها مزيد اهتمام، مزيد عناية، لأن الخير يصدر منها والمسلمون يرجعون إليها. الحمد لله أن يسر لهذه البلاد هذا الخير العظيم المتوارث والمتواصل، ونسأل الله أن يستمر، ولكنه لا يستمر إلا بالجهود المباركة والتعاون على البر والتقوى. فيجب أن نشجع هذه الدورات، يجب أن نحضرها، يجب أن نتناقل ما يلقى فيها من الخير. والحمد لله من تيسير الله أنه أوجد هذه الوسائل التي تحفظ ما يلقى في هذه الدورات بواسطة التسجيل والأشرطة والمواقع الدعوية المباركة، فالخير ينتشر. أن تتكلم الآن في هذا المسجد وأمثاله ويسمعك من في المشرق والمغرب بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وهذا من تيسير الله عز وجل ومن آياته سبحانه، لئلا يأتي يوم القيامة من يقول أنا ما دريت، أنا ما دريت إن فيه إسلام ولا دريت إن فيه رسول ولا سمعت القرآن. الله جل وعلا أقام الحجة على العباد، فصارت الكلمة الطيبة تبلغ المشارق والمغارب في لحظة واحدة، وتنتشر هذه المسجلات وهذه المطبوعات في كل البلاد، ينتفع بها من شاء الله أن ينتفع، وتقوم الحجة على من لم ينتفع ورفضها، تقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فبلغت هذه الحجة للعالم الآن. القرآن يتلى في الإذاعات بأرفع صوت وينتشر، يسمعه القاصي والداني. الأحاديث النبوية تقرأ، تبلغ للناس علانية، يسمعها من قرب ومن بعد، وقد يسمعها البعيد أكثر من القريب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فظهر دين الله على الدين كله على سائر الأديان، وبلغ المشارق والمغارب، ولا يزال ولله الحمد. وهذه الدورات المباركة هي من هذا المشروع العظيم الذي هو مشروع تبليغ الدعوة إلى الناس ونشر العلم إلى الناس، الحاضر يبلغ الغائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. فنحمد الله عز وجل أن أبقى هذه الحجة وهذا العلم ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يوفق القائمين على هذه الدورات المباركة، أن يوفقهم لمواصلتها وتكرارها ونقلها من مكان إلى مكان محتاج إليها، لينتفع بها العباد وينتشر الخير. فمثلا هذه المحافظة تقام هذه الدورة في هذا المسجد هذه المرة، المرة الثانية تقام في بلد آخر من بلاد هذه المحافظة، وهكذا حتى ينتشر الخير في المحافظة كلها. فتكون هذه الدورات هي من العلم النافع الذي هو ميراث الأنبياء. والعلم مع العمل يتبارك، العلم القليل مع العمل الصالح يجعل الله فيه البركة والنور. ما هو العبرة بكثرة العلم، ولكن العبرة بالعمل الصالح المبني على علم صحيح، وهذا يحصل منه الخير الكثير للمسلمين. فنقول: بارك الله في هذه الدورات، وكتب الأجر لمن قاموا عليها ومولوها وتعاهدوها، ونسأل الله لهم المزيد من نشر العلم ونشر هذه الدورات في أرجاء البلاد، لينتفع بها كل من حضرها وكل من سمع بها وكل من بلغته ينتفع بها، ويكون الأجر لمن قاموا عليها وأوجدوها أكثر من أجر غيرهم. وهذا من تبليغ العلم للناس وإقامة الحجة على الناس. فالحمد لله رب العالمين، ونسأله سبحانه أن يعين الذين ينشرون العلم بأي وسيلة، العلم النافع ينشرونه بأي وسيلة من الوسائل. العلم يسر لمن وفقه الله وتلقاه وقبله، العلم يسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. العلم يسر ولله الحمد، وكل وقت ييسر الله له من الوسائل ما ينشره، مثل ما ذكرنا أنه في هذا الزمان أوجد الله وسائل تنشر العلم في أسرع لحظة على الناس. الشأن في أننا نهتم بالقيام بنشر هذا العلم، وإلا فالوسائل ممكنة وميسرة ولله الحمد. والشأن أيضا ليس في أننا نعلم الشيء، ولكن الشأن في العمل. فإذا علمت شيئا فاعمل به، وإلا فإنه يكون حجة عليك إن بقي، وإلا فهو على سبيل الزوال. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن الله أوجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. ما هي؟ في سورة العصر. المسائل هذه في سورة العصر التي يحفظها كل واحد منكم، يحفظها الكبير والصغير، البدوي والحضري يحفظون سورة العصر. فيها أربع هذه المسائل التي إذا تحققت السعادة، وإذا فقدت أو فقد شيء منها ضاعت السعادة وخسر الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، كل إنسان من الملوك والتجار والعلماء والذكور والإناث والأحرار والعبيد، كل إنسان فهو خاسر، إلا من اتصف بأربع مسائل تنبهوا لها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه المسألة الأولى، الإيمان. والإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، الإيمان لا يتحقق إلا بالعلم وبتعلم العلم. إلا الذين آمنوا، هذه واحدة. المسألة الثانية، وعملوا الصالحات. ما يكفي العلم، لا بد من العمل. عملوا الصالحات، ما قال عملوا فقط، نقول الصالحات، لا بد أن يكون العمل صالحا، لأن أكثر الأعمال فاسدة إذا لم تكن على كتاب الله وسنة رسوله فهي فاسدة، تعب بلا فائدة. آمنوا وعملوا الصالحات، ما يكفي أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، بل لا بد أن يتواصوا بالحق، لا بد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لا بد أن يعلموا الناس العلم النافع. هذا من التواصي بالحق. ما يكفي أنك تصلح في نفسك وتترك الناس بدون أن تعلمهم وأن تبلغهم وأن تنذرهم، لابد أن تصلح في نفسك ثم تسعى في إصلاح غيرك. تواصوا بالحق. المسألة الرابعة، تواصوا بالصبر، لأن هذه المسائل الإيمان والعمل والتواصي بالحق لابد فيها من المشقة، ولابد أن ينالك من الناس ما ينالك من الأذى، فعليك بالصبر، عليك بالصبر. والصبر معنى حبس النفس عن الجزع، وحبس النفس عن الكسل، لأن بعض الناس مثلا ينشط في تعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إذا تعرض لأي مشقة أو لأي اعتراض أو لأي مجادل بالباطل قال والله ما أنا ملزوم، أنا ما علي إلا من نفسي، وترك. لازم من الصبر، تصبر على يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لا بد من الصبر على التعب، على لوم الناس، على العراقيل، على ملل النفس، لا بد من الصبر والتحمل. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. شوف، منزلة الرأس من الجسد. الجسد له متعافي وله متكامل بالضخامة، إذا أزيل رأسه هل يبقى حياة في هذا البدن؟ لا، يفنى. كذلك الدين الذي ليس معه صبر لا يثبت، يزول ويذهب. وجدنا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ألا فلا دين لمن لا صبر له. لا بد من الصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحياة الدنيا قليلة، قل متاع الدنيا قليل، اصبر، وما صبرك إلا بالله. الدنيا متاع قليل، تصبر قليلا ثم تفوز فوزا دائما وأبدا. وإذا لم تصبر خسرت الدنيا والآخرة. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى والثبات على السنة وترك البدع والمحدثات، فإن العمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله هذا الشرط الأول وهو الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان يعني بإتقان، ما هو دعوة فقط أنا سلفي أنا من على مذهب السلف، وإذا سألت عما مذهب السلف ما هو والله ما أدري لكن أنا سلفي، نقول إذا ما أنت بسلفي، ما تعرف مذهب السلف ما أنت بسلفي، كيف تكون مع السلف وأنت ما تعرف مذهبهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان، إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه حتى تتمسك به وتسير عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.